لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. بينا أن في المقصد الرابع عند المرحوم المغفر يتحدث في نقطتين محورين، المحور الأول التمهيد والمحور الثاني فصف واحد وهو الاستصحاب، باعتبار أن الشيخ لم يتحدث لا في البراءة ولا في التخيير ولا في الاحتياط، فعنده مقدمة تمهيد وعنده فصف واحد. الذي بأيدينا كان البارحة هو المقدمة، وبالمقدمة أنا حاولت أن أتحدث بثلاث نقاط. النقطة الأولى كان كيف نشأت الحاجة إلى فكرة الأصل العملي عندنا، هاي كانت النقطة الأولى، وبينا أن هناك فارق بين المدرستين السنية والشيعية، ففي الوقت الذي المدرسة الشيعية يعتبر الأصل العملي من الركائز المهمة التي تتأثر بها الفتوى عند الفقهاء الشيعة، فإن الأصل العملي يكاد أن يكون مغيب بالمرة في الفقه السني. والسر في ذلك كما بينا بالأمس أنه باعتبار أنه لما سدوا باب الأصل العملي هم فتحوا أبواب أخرى كالاستحسان والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها كالعرف وما شابه. وبين الشيخ قال هنالك خطوات أرسمها حتى أنتهي إلى الحاجة إلى الأصل العملي. كانت المقدمة الأولى أن انتماء المكلف إلى الشريعة يولد لديه علم إجمالي بثبوت تكاليف. المقدمة الثانية أن هذه التكاليف ليست معلومة بالتفصيل. المقدمة الثالثة أنه لما نرجع إلى بيوتات الأئمة الأطهار فإنه لا نحصل على جميع الحلول المقترحة، وإنما تبقى هنالك مساحات شاغرة مشكوكة مظنة التكليف فيها. فمن هنا نشأت الحاجة للأصل العملي، لأن الأصل العملي هو بالحقيقة يحدد الوظيفة العملية في تلك الدائرة المشكوكة، وهذا الأصل العملي الذي يحدد الوظيفة طبيعيهم لابد أن نأخذه من الأئمة، يعني لابد أن نأخذ من هاي كان المقدمة النقطة الأولى. النقطة الثانية في الحديث كان أنه مجاري الأصول العملية ما هي مجاري، وقلنا الشيخ الأنصاري رسم منهج وإحنا ما ذكرنا، والآخوند رسم منهج وما ذكرنا، المرحوم المظفر انتخب منهج النائيني في رسم المجاري الأصول العملية، وكان منهج النائيني ثنائي، منهج النائيني ثنائي، وإن كان بالنتيجة النهائية وصار رباعي، فقال أنه الشك إما أن يكون مسبوق بحالة سابقة متيقنة سابقة وقد اعتبرها الشارع ولاحظها فهو مجرى للاستصحاب، وإما أن لا يكون مسبوقا بحالة متيقنة سابقة، وهذا به ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أصل التكليف مجهولا فهو مجرى للبراءة، والحالة الثانية لا، أن يكون التكليف معلوما في الجملة ويمكن الاحتياط فهو مجرى للاحتياط، والحالة الثالثة أن يكون التكليف معلوما في الجملة ولا يمكن الاحتياط فهو مجرى للتخيير، فالحالات أربعة. هاي النقطة الثانية كانت. النقطة الثالثة بينا تنبيهات ثلاثة وهو أن الشك الذي يؤخذ في موضوع الحكم تارة يتولد منه حكم واقعي وأخرى حكم ظاهر، فالشك في عدد الركعات كما بينا البارحة من شك بين الثلاثة والأربعة بنى على الأربعة ويأتي بركعة من قيام منفصلة، هذا يأتي بركعة من قيام منفصلة هذا مو حكم شنو ظاهري وإنما حكم واقعي. وهنا شوية دخلنا في مائز الشيخ ما بينا، إحنا بينا قلنا زين إحنا بينا سابقا إلى هاي اللحظة يعني أكثر من سنة إحنا كنا نقول الحكم الظاهري ما كان مأخوذ في موضوعه الشك، بين أنه اليوم عندنا بعض الأحكام الواقعية أخذ في موضوعها الشك، فمتى نريد مائز دقيق بين أنه الشك الذي يؤخذ في موضوع الحكم يكون واقعي، وعندنا أحياناً شك يؤخذ في موضوع الحكم واللي مأنوسين به فيكون الحكم حكماً ظاهرياً، فما هو المائز؟ فبينا بالأمس مائز قلنا يظهر من عبارة المرحوم أنه إذا كان الشك متعلق بموضوع خارجي بأمر خارجي فالحكم شنو يكون؟ واقع. وهنا الشك في عدد الركعات أمر خارجي، ما أدري هاي الثالثة أو الرابعة، بخلاف ما لو كان الشك متعلق بمن بحكم واقعي فالحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوعه الشك بالحكم الواقعي، بينما الحكم الواقعي هو الذي أخذ في موضوعه الشك بأمر خارج. هذا مائز، هسه هذا مقبول أو ما مقبول؟ طبعا البعض هذا المائز العبارة أذكر لعله مائزين، أذكره مائزين. زين، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الشبهة تارة حكمية وأخرى موضوعية. الشبهة الحكمية كلما كان الشك تعلق بالحكم الكلي، وقلنا سبب هذا الشك إما إجمال النص أو فقدان النص أو تعارض النص، والمسؤول عن رفع الشبهات الحكمية هو الشارع الشريف، لأن هو السبب فيها. أما الشبهة الموضوعية فكلما كان الشك متعلق بأمر خارجي جزء وسببها مو الشارع وإنما العرف، ضعف العيون هذا. وإحنا في علم الأصول، هاي الأصول العملية إنما تجرى عند الشك في الشبهة حكمية، وإن أمكن تطبيقها في الشبهة الموضوعية لكن استطرادين. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث كان عند المرحوم أنه هذه الأصول العملية لا يمكن الرجوع إليها ابتداء ولأول وهلة، بل لا بد من الفحص بمقدار اليأس. بمقدار اليأس، إذا فحص المجتهد، طبعا حديثنا مع المجتهد، إذا فحص المجتهد وانتهى إلى اليأس، انتهى إلى اليأس أن ما يوجد دليل اجتهادي في المسألة، كل ما فتش ما لقى دليل على حرمة أو جواز ركوب الطائرة، إذا فحص في مظان الفحص وبمقدار اليأس بمقدار مستوعب، عندئذ يمكن الرجوع إلى الأصول العملية. إلى الأصول العملية. زين، خل أطبق هذا الشيخ عبد الله. قال بس أريدك تطلع لي هاي النقاط الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، تمهيد. لا شك في أن كل متشرع، طلع لي هاي المقدمات ترى ما بينها مثل ما أنا بينها. لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها، يشترك فيها العالم والجاهل بها. آيات كانت حديث بياض، هاي شنو؟ هاي المقدمة الأولى، هاي المقدمة الأولى. بس ما بين مدرك لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا. منشأ العلم الإجمالي شنو؟ يعني منين يعلم علم إجمالي أن هنالك تكاليف إلزامية؟ هذا منين؟ الشيخ؟ لأنه منتمي إلى شريعة، وإلا ما له معنى أنه شريعة وجدين سماوي وهو كله مباحات. لا شك إذن مدرك هاي المقدمة الأولى محض مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة، الشريعة تستبطن وتحتضن شنو؟ تكاليف إلزامية. قال لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا. متشرع أنا كنت أعبر منتمي إلى شريعة، شوفوا متشرع يعني منتمي إلى شريعة. لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها، يشترك فيها العالم والجاهل بها. ليش قال يشترك فيها العالم والجاهل بها؟ لما مر سابقا ولما أقمنا عليه الدليل في الجزء الثاني أو الأول من قاعدة الاشتراك، أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، ولا يمكن للأحكام الشرعية أن تكون مختصة بالعالمين، وذلك لأنه بينا فيما سبق ثلاثة أدلة على قاعدة الاشتراك. وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية، فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقلي بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها. ومن أجل هذا، ومن أجل هذا، هذا ياه المشار إليه بهذا، ومن أجل ومن أجل تحصيل فراغ الذمة بضميمة عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف، يعني هذين القضيتين، علم إجمالي وأنها ليست معلومة، عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف وهي ليست معلومة. ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة وبوجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفذ. هسه ومن أجل هذا، إما المشار إليه بهذا حتى أكون دقيق في العبارة، إما أن يكون يعني ومن أجل أولا عند علم إجمالي بالتكاليف وأن هاي ليست معلومة هذا، أو مثل ما قال شيخ محمد أو من أجل هذا، هذا يعني شنو؟ من أجل حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به. قال ويستنفذ ويستنفذ مجهوده الممكن له. اي يعني لابد، لانه انا شنو عندي تكاليف اكيد، فارجع للادله اشوف انه ركوب الطائره حلال او حرام، شرب الجقاير حلال او حرام، فلا بد ان ارجع. اي هو لابد هذا بعد في رتبه سابقه لابد عندنا ادله اجتهاديه، ادله اجتهاديه. اما لو رجعت ولم اعثر كما تقول بي. قال وحيد إذن اذا فحص المكلف وتمت له اقامه الحجه على جميع الموارد المحتمله كلها فذاك هو كل المطلوب، وهو اقصى ما يرمي اليه المجتهد الباحث ويطلب منه. ولكن هذا فرض، ياهو هذا فرض ان المجتهد يحصل جميع الاحكام، ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين بان تحصل له الادله على الاحكام الالزاميه كلها لعدم توفر الادله على الجميع.
زين، حتى الاخبار هنا، حتى المجتهد الاخباري مثلا،
يعني شلون حتى المجتهد الاخباري؟
لانه لم تحصل لواحد من المجتهدين، احنا عندنا الاخباري ما يعتمد على سوء العمل
ممكن. اي فبس هو حصل، هو طبعا عمل لم يعتمد، نظريا ما اكو مفارقه عند الاخباريه بين النظريه والتطبيق. على مستوى النظريه يعني يؤصلون لانفسهم اصول، بس في مقام العمل يخالفون. بس كلامه مع المجتهدين يعني الاصوليين، انه يقول الان طبعا هسه هاي كلمه انه ما عندنا مجتهد حصل على، يعني يقول لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين. لا هو يعني لعله العباره الاسلب لم يتفق العلم بحصوله.
الاخباريين يعني يكون العقل بس ما يكون
عمليه الواضحه، بلي هو هذا اللي اقوله. فهم عملين
واضح الروايات، القيمه كان على ما كان
يعني. اي بس ما يعني يطبقونها بعنوان انه استصحاب او مثلا بانه براءه،
بالتالي يعملون به.
ايوه، ولذلك يعني قلت لذلك هو الاصل العملي احنا ناخذه منين؟ من الائمه الاطهار. ايه الائمه مره بينوا حكم واقع، مره بينوا حكم باطل. وأما إذا فحص ولم تتب له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف، هاي اللي عبرت عنها أنه لما دخينا بيوت الأئمة ما سدت الحاجة. وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد، وبقيت لديه موارد يحتمل فيها ثبوت التكليف. يا هي الموارد التدخين والطائرة، لا ما كانت موجودة بس يحتمل بها تكليف، احتمال حرام الطائرة، يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة. ليش يتعذر؟ قال لأي سبب كان. وشنو أي سبب؟ الناس لا تدخل. وقال لأي سبب كان، وشنو السبب؟ إما إجمال النص، عندنا نص لكن مجمل، أو لفقدان النص، الحادثة هي مستحدثة ما كانت موجودة فنص مفقود، أو لتعارض النصوص. هذا السبب، يعني 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 سبب الشبهة الحكمية أحد أسباب ثلاثة ولا رابع. قال ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه، فماذا تراه صانعا؟ هل هناك حكم عقلي يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضى، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها، فجعل له وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب. إذن الأصول العملية إخوة الأعزاء هي تلك الوظائف العملية التي حددها الشارع الشريف للتعامل مع الواقع المشكوك الذي لم تتم عليه إقامة الحجة. ثم اعلم ان الاصول العمليه اقصى ما ترتب وظيفه عمليه غير ناظره، يعني لسان الاصول العمليه شنو؟ ليس لسانها لسان الحكايه عن الواقع، وانما تحديد وظيفه عمليه، وهذه الوظيفه العمليه ان اصابت الواقع فبها ونعمت، وان اخطات الواقع فاقصى ما تتحصل انت شنو؟ معذريه. اما لغه مصالح ومفاسد شنو بعد؟ ما تامل لك الاصول العمليه، شو تامل لك؟ معذريه فقط، دون المصالح. المصالح ما يحصلها الإنسان. ولذلك عبارة الشيخ فإن المكلف يقع أشغال، قال وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها أشغال لتطمينه من الوقوع في العقاب. يعني يا بعد بعد المعذرية لتضمينه من الوقوع في العقاب بعيدا عن لغة المصالح، بعيدا عن لغة المصالح. إيه حصل مصلحة، إيه حصل مصلحة، لكن لو أخطأ الواقع مصلحة متى؟ لكن معذر. قال هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشك والحيرة. وهذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقاهي. وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب. هل سراح يقول إن كم أصل؟ أربعة. هذا الحصر استقرائي لم يكن حصرا عقليا. من دون باب هي على أربعة أنواع: أصالة البراءة أن تتمش وموردها الشك في أصل التكليف، أصالة الاحتياط وموردها العلم بالتكليف والشك في المكلف به، أصالة التخيير موردها العلم بالتكليف والشك في المكلف به ولا يمكن الاحتياط، يعني دوران الأمر بين المحذورين، أصالة الاستصحاب موردها الشك في التكليف مع وجود حالة متيقنة سابقة. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك في الحكم. طبعا المقصود من الشك هنا إخواني ليس المقصود من الشك شنو هو الشك المنطقي يعني تساوي الطرفين، بل شنو ما يعم حتى الظن وما يعم حتى الوهم. المقصود من الشك ما يعم الظن والوهم، ما يعم الظن والوهم. قال ثانيا أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضا. ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه. وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاذ في الحكم، مثل أصالة الطهارة الجاري في مورد الشك في الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية، زين أصالة الطهارة، زين وأصالة اليد وأصالة عدم التذكية وأصالة
سوق بين الاستصحاب وأصالة الطهارة.
الاستصحاب وأصالة الطهارة
والاستصحاب أيضا حالة سابقة وأصالة الطهارة
لا لا، في الاستصحاب لابد من وجود حالة سابقة، أما في أصالة الطهارة ما في حالة سابقة. لا اليوم شوف مرة اجاني ثوب اليوم من المصنع، مين اللي من المصنع؟ من امريكا، اجى ثوب من امريكا، اشك في انه هذا الثوب طاهر لو نجس. نجري ياهي قاعدة الطهارة ما نجري استصحاب، ليش استصحاب؟ لانه ما ندري انت ما عندك حالة سابقة، فاصالة الطهارة تشريع طهارة دون الحالة السابقة. وانما تعددت هذه الاصول الاربعة فلتعدد مجاريها اي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك. قلت الاستقراء، استقراء مو حصر عقلي، ولذلك ممكن تصير الثلاثة كانت، ممكن أنه يضاف أصل خامس. لا، علماء الأصول استقروا فلقوا هاي الأصول الأربعة هي التي الشارع شنو أجراها في جميع موارد الشك، ولا ممكن أنه الشارع يعبدنا بأصل خامس أو يعبدنا بثلاثة، ممكن. وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. إذن هاي مجار الأصول إحنا سميناها مجار الأصول، المساحة اللي يبسط الأصل العملي سلطانه بها، مثل رئيس الدولة العراق وسوريا، رئيس العراق يبسط سلطانه في العراق وممنوع يعدي إلى سوريا، وأبو سوريا ممنوع يعدي إلى العراق. فالأصل العملي مجاري الأصول المورد، المجاري يعني الموارد، يعني شو الموارد؟ يعني المساحة التي يكون الأصل سار المفعول فيها، وهذه المساحات قلت لابد أن تعطى بدقة وأن تفرز بدقة، تعطى مساحة هذا لا يكون تداخل ولا يكون أن هناك يعني لا يكون انهيار بين الحدود، لا يكون انهيار بين الحدود وبالتالي ما عندنا حدود، بل لابد أن ترسم الحدود للأصول العملية بشكل دقيق. هو صراحة يبينها. قال إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجرى على وجه لا يجري فيها غيره من باب الأصول، غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها. يقول إحنا منين نعرف مجاري الأصول؟ من هي أدلة الأصول؟ هي أدلة الأصول. الدليل اللي أثبت للبراءة هو يحدد مورده، والدليل اللي أثبت للاستصحاب هو يحدد مورد الاستصحاب، والدليل الذي أثبت للاحتياط هو يحدد المجرى، سواء كان هذا الدليل شرعي أو عقلي كما نبين. وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها. وقد ذكر مشايخ الأصول، ها راح يدخل المناهج، مناهج المجاري، شلون نرسم مجاري الأصول. وقد ذكر مشايخ الأصول كالأنصاري وكالآخوند الخراساني وكالنائيني، وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو ما أفاده شيخنا النائيني أعلى الله تعالى مقامه. وخلاصته أن الشك على نحوين: أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها، وهذا هو مجرى الاستدلال. اثنين: أن لا تكون له حالة سابقة، أو كانت له حالة سابقة ولكن لم يلاحظها الشارع، وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث: أولا أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه، أصلا تكليف شبهة بدوية، وهذه هي مجرى أصالة البراءة. يعني لم يعتبرها كما هسه يجينا. أنا هسه بالنقطة الثانية تعريف الاستصحاب أبين أنه الاستصحاب وين يجري، حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي دون حالة ثالثة أبين. أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، يعني الاستصحاب إنما نجريه إذا كان عندنا شك في حكم شرعي أو شك في موضوع ذي حكم شرعي، هو راح يبين هسه بالتعريف. أما إذا كان عندنا شك بموضوع ليس ذا أثر شرعي فلا نجري الاستصحاب. أكو حالة متيقنة سابقة لكن لم يعتبرها الشارع كما هسه أبين إن شاء الله. أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه، وهذه هي مجرى أصالة البراءة. الثاني: أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط، وهذه مجرى أصالة واقع العبائر. ثلاثة: أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط، وهذه مجرى قاعدة التخيير. طبعا ما لا يمكن الاحتياط فرضه لأنه كان من دوران الأمر بين المحذورين. وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان، هاي انتهت النقطة الثانية، النقطة الثانية انتهت اللي هي مجاري الأصول. وقبل الكلام راح ننتقل للنقطة الثالثة، النقطة الثالثة شنو؟ تنبيهات ثلاثة. وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، وهي: الأول، أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين: أولا أن يكون مأخوذا للحكم الواقعي، يعني أن يكون الشك شنو؟ يتولد منه شنو؟ حكم واقعي، لا أنه يتولد منه حكم ظاهري. أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة، كما في الشك بين الاثنين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع. فهنا هذا يقول كل من شك بين الاثنين والثلاث يجب عليه أن يأتي بركعة يبني على الثلاث وأن يأتي بركعة منفصلة من قيام. هذا يأتي بركعة منفصلة من قيام، هذا حكم واقعي وظاهري، واقعي مع أنه أخذ في موضوعه الشك. أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري، وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام، وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه. طبعا
أن يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري،
اي احنا الشك قلنا اذا اخذ في موضوع تارة يتولد حكم واقعي كما في الشك في عدد الركعات، واخرى يتولد حكم ظاهري. يقول ترى احنا كلامنا لما قلنا اخذ في موضوع هاي الاصول العملية الشك مقصودنا الثاني، احيانا ترى يتولد حكم واقعي. احنا ذكرنا مائز متى يكون الشك يتولد منه حكم واقعي ومتى يتولد منه حكم ظاهر. ذكرنا ما قلنا كلما كان الشك متعلق بأمور خارجية فهذا الحكم اللي يسجل عليه حكم واقعي، وإذا كان نعم لا يصير شك بموضوع خارجي عندي. فهذا إذا كان شك بالحكم الكلي الواقعي فهذا يصير عندنا حكم ظاهر. فهذا يقول التفسير شلون هسه عبد ركوب الطائرة إذا جهلت حكمها الواقعي جائز. هذا جائز شو نسميه؟ حكم شو نسميه؟ هذا جائز ظاهر. ليش؟ لأنه أخذ في موضوعه الشك بالحكم الواقعي. وأنا قلت ركوب الطائرة إذا شككت بحكمه الواقعي، طبعا شككت يعني بعد الفحص، إذا شككت بحكمه الواقعي فهو جائز. هذا جائز حكم ظاهري لأنه سجل على موضوع أخذ فيه الشك بالحكم الواقعي. أما أقول الركعات إذا شككت فيها فأتي بركعة من القيام، هذا شكيت بالركعات، شكيت بحكم واقعي، لو شكيت بموضوع خارجي بأمر خارجي بأمر خارجي هذا مائز ذكران. طبعا البعض ذكر مائز ثاني، وهو شنو المائز الثاني بين الشكنا والشكنا؟ أنه بالمائز الأول بالحكم الظاهري، بالحكم الظاهري الحكم الظاهري أحيانا يمكن ينكشف الخطأ، يعني إذا انكشف يعني في مظنة انكشاف الخطأ بالحكم الظاهر يمكن أن ينكشف الخطأ، بخلاف الشك بالحكم الواقعي بعد ما بمظنة أن ينكشف الخطأ. يعني شلون؟ هذا مائز ثاني وراح أذكر مائز ثالث. مائز الثاني شنو؟ مائز الثاني هذا تبرع من عندي، أنه الشك بالحكم الواقع يعني الحكم الظاهري الذي أخذ في موضوع الشك ممكن أن ينكشف الخطأ في المستقبل. إيه بلي ممكن، شلون ممكن؟ يقول وشنو الحكم صار عندنا القانون؟ ركوب الطائرة إذا شككت بحكم الواقع فهو شنو؟ جائز. هذا جائز، يقول ممكن عند المستقبل شنو؟ ساعدني ينكشف خطأ، يطلع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ويقول مو جائز حرام، فينكشف خطأ لو ما ينكشف. إذن المائز هنا شك في حكم ظاهري، إذا كان هذا الحكم ظاهري ممكن أن بمظنة الخطأ بالمستقبل هذا حكم ظاهري، بخلاف الحكم الواقعي. الحكم الواقعي شنو؟ مستحيل حتى إذا طلع الإمام المهدي يقول ما تشك بين الاثنين والثلاث حكمه شنو الواقعي؟ يأتي بركعة من القيام مثلا، هذا بعد ما بمظنة اكتشاف الخطأ. فالفارق بين الشك هنا والشك هنا، هذا حكم ظاهري هذا حكم واقعي، الشك الذي يتولد منه حكم ظاهري مظنة أن ينكشف خطأه في المستقبل، بخلاف الشك الذي يتولد منه حكم واقعي فإنه ليس شنو؟ لا يمكن أن يتبدل بالمستقبل. هو هذا الحكم الثالث، هذا مائز ثالث واضح. إذن المائز الأول بس خل أبين الموازين ثلاثة. إذن المائز الأول قلنا شنو؟ هنا شك حكم واقعي، هنا شك بموضوع خارج، هذا مائز وهو مقبول. لكن كلامي هل هو هذا المائز الجوهري؟ مائز ثاني عندنا ذكرت قلت الشك هنا يمكن أن ينكشف خطأ بالمستقبل، يعني الحكم المتولد من الشك هنا ممكن أن ينكشف خطأ بالمستقبل كما في قضية ركوب الطائرة، بخلاف الشك هنا في عدد الركعات فهو باقي على طول الخط ما ينكشف خطأ، هو حكم واقعي. فهنا يمكن انكشاف الخطأ، هنا شنو؟ لا يمكن انكشاف الخطأ. هذا مائز ثاني، مائز ثالث ذكره البعض وقال لعله هو هذا المائز الجوهري. شنو المائز الجوهري؟ قال أنه الحكم الظاهري احنا مو مرة الشك يتولد منه حكم واقعي مرة حكم ظاهري، وش قلنا؟ الشك مرة يتولد منه حكم واقعي مرة يتولد منه حكم ظاهري، فشلون نميز هذا حكم واقعي وهذا حكم ظاهري؟ والثاني ما قلت في موضوع الشك، البعض ايش قال؟ قال الحكم الواقعي اللي نبع من الشك كلما كان الحكم مجعولا بالأصالة، يعني أولا وبالذات بالأصالة، وبعبارة فيه ملاك نفس، مجعول بالأصالة يعني شو بيه ملاك نفس. أما الحكم الظاهري كلما جعل الحكم على نحو ساعدني الثلاث في قبال الأصالة شنو؟ على نحو البدلي وليس فيه ملاك إلا ملاك التحفظ على الواقع. ففي قضية الشك في عدد الركعات هذا الحكم جعل بالأصالة، جعل بالأصالة يعني شنو؟ شنو جعل بالأصالة؟ خلي شوي هاي نفتح العبارة، هو بملاك، هو بمصلحة، أنت تجيب ركعة من قيام بمصلحة، بمصلحة. أما في قضية ركوب الطائرة وجائز ما بمصلحة، هو جائز جائز، وإنما أقصى ما بي من مصلحة شنو؟ مصلحته وين؟ بي لو بالتحفظ على الواقع. هذا المائز البعض ذكر الجوهري، فقال كلما كان الحكم مجعول بالأصالة هو نبع من الشك، بس مجعول بالأصالة. شنو مجعول بالأصالة؟ أي أن مصلحته فيه، فيه. هذا حكم واحد. وأخرى أنه لا، حكم مو مجعول بالأصالة، وإنما جعل كحالة بديلة. المصلحة وما بي، وإنما المصلحة وين؟ المصلحة في المبدل منه، يعني في الذي جلس مجلسه. وبعبارة هسه ثالثة، في الحكم الواقعي هو كرسي واحد جلس عليه حكم الواقعي، أما ذات حكم ظاهري شاغر هذا الكرسي فإجى الحكم الواقعي اللي حكم ظاهري جلس فيه. فالحكم الواقعي بس بعبارة خلي أمشي ما أرد أطول، الحكم الواقعي ما كان الميزان الثالث ما كان مجعولا بالأصالة، الحكم الظاهري ما لم يكن مجعولا بالأصالة وإنما جعل كحالة بديلة. زين هذا الميزان الثالث. زين قال التنبيه الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، أي شيء المشكوك راح يقول شوفها عظمية موضوعية، على نحوين: أن يكون المتعلق لا متعلق، متعلق الشك موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين أو في أن هذا الماء المائع المعين خل أو خمر، وتسمى الشبهة حينئذ موضوعية. وانت تهمش تقول وسببها دائما العرف والمكلف نفسه، فلذا هو المسؤول عنها، ودائما تكون جزئية ما عاد نشوفها موضوعية كلية. اثنين: أن يكون المتعلق يعني متعلق الشك حكما كليا كالشك في حرمة التدخين، هذا حكم كلي، أو أنه من المفطرات للصوم، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثي، هذا شو نسميه؟ شبهة حكمية. ما أدري التدخين حرام أو حلال، ما أدري التدخين مفطر أو ليس بمفطر، ما أدري أن العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه نجس أو لا، هذه شبهة حكمية، وتسمى الشبهة حينئذ حكمية. والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع، وسببه الشارع دائما. الشارع بأي معنى؟ إما إجمال النص أو فقدان النص أو تعرض النص. وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي، قد تقتضي طبيعة البحث باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، وإلا فالبحث عن حكم الشبهة الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل التقييد. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث أنه الرجوع إلى الأصول العملية بعد الفحص واليرش، أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في موارد في مورد الشبهة. ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس. ليش؟ ها بس التفتول جابع شاية هي كبيرة، هاي ترى هاي عركة عليها بالدخل الخارج، بناءك هو يحكيها بكلمة ماكو، بس هي هاي ترى وراها مباحث. قال لأن ذلك ياهو، لأن ذلك ياهو وجوب الفحص، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم. أنا بالأمس التفتول زين بالأمس قلت بس باعولي هاي التنبيه الثالث منهجيا شلون صرته، قلت بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم، أدلة الأصول العملية مطلقة هي الرواية قالت عن النبي رفع عن أمتي شنو ما لا يعلم، مطلقا قال النبي رفع عن أمتي ما لا يعلمون بقيت بعد الفحص، يشوف البحث الخارجي قلت رفع عن أمتي شنو ما لا يعلمون مطلقا، يعني قبل وبعد الفحص. فأنت الآن قاعد بين أربع جدران، ما تدري التدخين حرام أو حلال، الوسائل يمن النبي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا قبل وبعد الفحص. ليش عود أنت قلتوا رفع عن أمتي ما لا يعلمون بعد الفحص؟ ليش قيدتوا هذا الإطلاق؟ فقلنا هذا سؤالنا الأول، ما هو مدرك وجوب الفحص؟ سؤال ترى سألنا البارح، ما هو مدرك وجوب الفحص؟ وقلنا ذكرت في كلمات الأعلام مجموعة من المدارك، واحدة من المدارك شنو؟ نفس الروايات الدالة على وجوب التعلم، ونفس الروايات الدالة على من؟ على أنه هل لا تعلمت، يعني يوبخ هذا الإنسان الذي لم يتعلم يوم القيامة. فيقول تقريب الاستدلال أنه لو كان يمكن إجراء البراءة قبل الفحص، فليش جت الروايات قالت يجب عليك أن تتعلم، وإذا ما تعلمت يوم القيامة توبخ، إذا ما واجب علي أنه إذا البراءة هي جارية قبل الفحص، بعد ليش جت هذه الرواية؟ هكذا ذكر الشيخ ينتخ قال لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم. ثم عندنا سؤال ثاني، زين، إذا وجب علينا الفحص وأن الأصول العملية إنما تجري بعد الفحص، مقدار الفحص إيش قد؟ هذا سؤال ثاني ترى، هذا سؤال ثاني. حجم الفحص إيش قد؟ ذكرت هم أجوبة متعددة. واحد قال تفحص حتى تتيقن بعدم وجود، واحد قال تفحص حتى تطمئن، واحد قال تفحص حتى تظن بالعدم، واحد قال شنو تفحص حتى تيأس. قال لأن ذلك الشيخ مبناه شنو؟ اليأس. قال لأن ذلك هو، لأن ذلك شنو؟ وجوب الفحص هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم، فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته في العمل في الأصل، لا سيما شنو؟ مثل أصالة البراءة. ليش لا سيما مثل أصالة البراءة؟ لأن أصالة البراءة دائما شنو؟ دائما شنو؟ دائما دائما لا أقوله. ليش قال لا سيما؟ لأن دائما أصالة البراءة شنو؟ شوفوا أنتوا بالاحتياط، بالاحتياط أنت تقدر تطبقها قبل الفحص وما تقدر؟ الاحتياط تقدر تطبقها. بالاستصحاب دائما تقدر تطبقها قبل الفحص، لأن الاستصحاب أحيانا نتيجة شنو؟ تنجيزية، فتقدر. أما البراءة، البراءة دائما نتيجتها شنو؟ إلى طرد التكليف. فإلى طرد التكليف يقول تشتد الحاجة وين؟ إذا تريد تطبق البراءة تشتد الحاجة لمن؟ إلى وجود. أما بالاحتياط في مجال، والاحتياط بعد الاحتياط. بالاستصحاب، الاستصحاب هم يلعب على الحدين، مرة نتيجة رفع التكليف، مرة نتيجة إثبات التكليف. أما البراءة دائما نتيجتها شنو؟ طرد التكليف. فلما تكون نتيجتها دائما طرد التكليف فتشتد الحاجة إلى وجوب الفحص. الاستصحاب تعريفه يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.